أشياء، وأزكى الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء. إخوتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية المستضعفين في سورة القصص، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. ونحن نعلم أيها الإخوة الأكارم أنه كما كان على مدى التاريخ طغاة وفراعنة، كان هناك مظلومون ومستضعفون، وآية المستضعفين هذه جاءت هنا في سياق نبأ موسى عليه السلام وفرعون، حيث تقدمتها الآيات الكريمة التالية من قوله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم قال تعالى بعد ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهو وعد حق في نجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون وطغيانه، وقد تحقق برحمة الله ومشيئته الحاكمة، وهو متحقق على مدى التاريخ أن الله تعالى ينصر المستضعفين المظلومين الذين يتوجهون إلى بارئهم ويعملون بطاعته ويرجون منه خلاصهم. فذلك حاصل إذا استكمل شرائطه ومقتضياته، ولو بعد حين من الجهاد والصبر والتسليم لله جل وعلا والعمل بطاعته وطلب مرضاته. ومن المستضعفين أيها الإخوة الأعزة آل محمد صلى الله عليه وعليهم، حيث ظلموا وغصبوا ودفعوا عن مقامهم وأزيحوا عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، وآذوهم وحبسوهم وقتلوهم ومهدوا لقتلهم مرارا على مدى حياتهم، وحاربوهم في أنفسهم وأهل بيتهم وأصحابهم ومريديهم سجنا وتشريدا وتمثيلا بأبدانهم وتقتيلا ذريعا في آفاق الأرض. فكان من أوضح وأتم مصاديق المستضعفين آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم، وبذلك بين النبي صلى الله عليه وآله مرارا كان منها أنه نظر يوما إلى علي والحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال لهم: أنتم المستضعفون بعدي. وتمر عقود من الزمن فينظر الإمام الباقر عليه السلام إلى ولده جعفر الصادق عليه السلام يوما وهو يمشي، فقال: هذا من الذين قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد تجلت صورة الاستضعاف في أهل البيت عليهم السلام، كما تجلت صورة الاستكبار في أعدائهم في واقعة كربلاء وبعد شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه. فهجم القوم على خيام أهل الرسول وحريمه حرقا وسلبا وضربا وسبيا وأسرا وتسيرا أياما طويلة في الطرق الوعرة، مربطين مضطهدين منكلا بأسرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم تجويعا وتوهينا بهم، حتى أودعوا خريبة في الشام لا تقي من حر شمس ولا من برد ليل. وهنا يسأل سيد العائلة يومها الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام عن حاله وحال العيال، فماذا يقول؟ أجل أيها الأخوة الأفاضل، لقي المنهال بن عمر علي بن الحسين عليه السلام فقال له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال له: ويحك، أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، وأصبح خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وآله، أي أمير المؤمنين علي عليه السلام، يلعن على المنابر، وأصبح عدونا يعطى المال والشرف، أي المنصب والجاه، وأصبح من يحبنا محقورا منقوصا حقه، وكذلك لم يزل المؤمنون. وأصبحت العجم تعرف للعرب حقها بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان منها، وأصبحت العرب تعرف لقريش بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان منها، وأصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمدا صلى الله عليه وآله كان منها، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان منها، وأصبحنا أهل البيت لا يعرف لنا حق، فهكذا أصبحنا يا منهال. أجل أيها الإخوة الأحبة، هكذا يكون الأئمة أوصياء رسول الله وخلفائه، قد تحقق فيهم أصدق مصاديق الاستضعاف من غصب لخلافتهم وإنكار لمقاماتهم وفضائلهم وتعتيم على مناقبهم وخصائصهم وإيذاء لهم وإبعادهم، وهم أحب الخلق إلى الله جل وعلا، أفلا ينصرف إليهم وعد الله تعالى، وهو وعد صادق حق، أن يمن عليهم وهم المستضعفون بل أقدس المستضعفين في حياة البشر، فينجيهم الله عز وجل من الفتن، ويظهر فضلهم وحقهم، ويجعلهم أئمة، ويجعلهم الوارثين. في كنز الفوائد للكراجكي بإسناده إلى الإمام علي عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لتعطفن علينا هذه الدنيا كما تعطف الضروس على ولدها. قيل الضروس هي الناقة التي يموت ولدها أو يذبح أمامها فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه. وفي تفسير فرات الكوفي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: فينا نزلت هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. وإلى لقاء نافع آخر معكم أخوتنا المؤمنين، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الجنوب السوري، المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداثا ساخنة ومواجهات مباشرة بين خلايا مقاومة محلية وقوات الاحتلال، لتكشف مجددا عن واقع متقلب ومليء بالتحديات. سنحاول اليوم أن نفكك خيوط هذه الأحداث ونرصد أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، من اشتباكات بيت جن إلى ردود الفعل داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال، وصولا إلى انعكاساتها على القرى والبيئات المحيطة. ابقوا معنا لنغوص معا في التفاصيل ونفهم كيف يمكن لمواجهة محلية أن تغير معادلات واسعة، وما الذي يجعل الجنوب السوري ساحة يصعب السيطرة عليها. نرحب بكم من جديد مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الأسبوع الماضي. كانت بلدة بيت جن في ريف جنوب غربي سوريا على موعد مع واحد من أكثر الأحداث توترا منذ سنوات، فقد شهدت البلدة تصعيدا لافتا من جانب قوات الاحتلال عقب اندلاع مواجهة مباشرة بينها وبين خلايا مقاومة محلية، وذلك إثر توغل دورية عسكرية للاحتلال لتنفيذ عملية اعتقال لعدد من المواطنين السوريين. انتهت بحسب وسائل إعلام عبرية باعتقال ثلاثة منهم. وخلال انسحاب القوة المتوغلة انفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين أفراد الخلية أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال. وتشير المصادر المحلية إلى أن الاشتباك كان على وشك أن يفضي إلى أسر عدد من الجنود بعد محاصرتهم وتعطل آليتهم العسكرية، قبل أن يعمد الاحتلال إلى توسيع دائرة الاعتداء عبر قصف مدفعي وغارات جوية طالت 20 منزلا مدنيا داخل البلدة. ومع تمكن الدورية من الإفلات من الطوق الذي فرضه المقاومون، سارعت قوات الاحتلال إلى التمركز على تل باط الورد المحيط بالمنطقة، فيما كثفت الطائرات المروحية والاستطلاعية تحليقها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السكان على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن والمنطقة المستهدفة. أما الآن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين، لكل العاملين في إذاعة طهران، لكل الشعب الإيراني ولكل الشعب العربي المقاوم ولكل الشعب المسلم.
دكتور حسن، ما دلالات التصعيد الأخير في بلدة بيت جن جنوب غربي سوريا؟ وبرأيك كيف تعكس المواجهة بين خلايا المقاومة المحلية وقوات الاحتلال تغير طبيعة الاشتباك على الحدود السورية، خصوصا في ظل استخدام الاحتلال للقصف المدفعي والجوي؟
فيما يتعلق بسوريا وطبيعة الاشتباك الجديد على الحدود مع سوريا، في سيما في بلدة بيت جن، العدو الإسرائيلي لم يكتفي بخلع أو بإزاحة الرئيس بشار الأسد، علما أن هذه الإزاحة أو هذا الخلع لم يكن بقوة العدو الإسرائيلي الذي طالما حاول جاهدا منذ السبعينيات، منذ الرئيس حافظ الأسد حتى 2024، لم يستطع أن ينال من حكم بيت الأسد في سوريا، إلا أن الرئيس بشار الأسد عندما مال إلى الدول العربية وقع في الخديعة. يعني ما أزاحه للرئيس بشار الأسد هو الخداع والنفاق العربي وليست القوة الإسرائيلية.
نعم.
هذا دليل إضافي على أن سوريا كانت حصنا حصينا للدول العربية في وجه التطبيع، في وجه العدو الإسرائيلي. من هنا ندخل بأن هذا التصعيد في بلدة بيت جن هو مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، هو مزيد من إيجاد العوامل أو إذا بدكم الحجج وما يسمينه هو الذرائع لدى الصهاينة للمزيد من احتلال الأراضي السورية. طبيعي سوريا اليوم هي منقسمة إلى عدة دول، جزء يحكمه مباشرة الجولاني، جزء خاضع للاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال يريد التمدد أكثر فأكثر، جزء خاضع لقوات الاحتلال الأمريكية مباشرة، جزء يخضع للأتراك في الشمال السوري. يعني أن المواجهة ما بين السوريين وما بين العدو الإسرائيلي ستشهد تصاعدا شيئا فشيئا في الأيام القادمة. في بيت جن بدأت بعض خلايا المقاومة وهذا ما نعول عليه، نحن ندرك تماما أن الشعب السوري هو عدو بالتمام للعدو الإسرائيلي، هو لم يكن في يوم من الأيام في موقع التحالف، لم يكن يوما من الأيام في موقع العمالة، لم يكن يوما من الأيام في موقع أن يكون أداة إسرائيلية. لذلك هذه الخلايا المقاومة المحلية ستشهد تطورا.
نعم.
يعني سنشهد هناك اشتباكات طويلة، سنشهد هناك عمليات إضافية، لأن العدو الإسرائيلي لم يكتفي ولم يكتفي، لطالما كانت زيارات نتنياهو إلى الداخل السوري وكان هناك تنديدا عربيا وعالميا بهذا الفرد السيادي للدولة السورية، بغض النظر عمن يحكمها الآن، هذا فرد للدولة السورية، يجب أن يكون هناك من يحمي سوريا من العدو الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لكم دكتور حسن، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. ومستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نواصل برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، على صعيد كيان الاحتلال فقد أفادت وسائل إعلام عبرية من بينها القناة 12 بأن مروحية تابعة للجيش حطت في مستشفى شيبة وهي تقل عددا من الجنود الذين أصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة بيت جن. وقد أعلن الجيش عن إصابة 5 جنود، 3 منهم في حالة وصفت بالخطيرة، في ظل تقديرات إعلامية تشير إلى احتمال أن يكون عدد المصابين أكبر من المعلن. وفي السياق ذاته ذكر موقع فالا العبري أن قوة من الجيش اضطرت للانسحاب من البلدة بعد اندلاع اشتباك مسلح تاركة خلفها آلية عسكرية، الأمر الذي استدعى استهدافها جوا لمنع وقوعها في أيدي المهاجمين. كما نقل الموقع وجود انتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية تتعلق بمدى جاهزية القوة التي دخلت إلى البلدة وبالظروف التي أدت إلى وقوعها في هذا الموقف المفاجئ. مرة أخرى أتوجه إليك ضيفي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، كيف تكشف التقارير العبرية حول إصابات الجنود والانتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية عن حجم الارتباك في صفوف الجيش خلال أحداث بيت جن، وما مدى تأثير ذلك على تقديرات المؤسسة العسكرية وتحضيراتها الميدانية المستقبلية؟ تفضل دكتور.
نعم، طبيعة الحال يعني هذه العملية هي انطلاقة مباركة إن شاء الله من الشعب السوري. هذه العملية طبيعة الحال أدت إلى إصابات وإلى قتل عدد من الجنود الصهاينة، هي تشير إلى أكثر من عامل. العامل الأول أن دخول الصهيوني إلى الأراضي السورية لن يكون نزهة، ولن يلقى منهم الورد كما يرى في بعض العواصم العربية الأخرى، ولن يكون هناك من يرش عليه الأرز ترحيبا واحتفاء به كما يكون هناك في بعض الدول العربية. دخل العدو الإسرائيلي هذا أولا إلى منطقة سيدرك تماما حجم المخاطر فيها، حجم الوحل الذي غرق فيه به، هناك العمليات ستشتد في الآونة المقبلة. ثانيا فيما يتعلق بالانتقادات، يعني قيادة الجبهة الشمالية كانت تعد بالأمن، بالأمان، بالحماية، هي فتحت جبهة أخرى كانت جبهة الجولان، هناك يسود الردع المتبادل، هناك الردع المتوازن. اليوم بخرق هذا الردع من العدو الإسرائيلي لاحتلال الأراضي السورية، ماذا ستقدم هذه القيادة، قيادة الجبهة الشمالية إلى المستوطنين الصهاينة؟ يعني هم فتحوا بابا للنار عليهم.
نعم.
حجم الارتباك طبيعي، لم يكن يتوقع هذا الجيش أو هذه القيادة ما كانت عليه المواجهة في بيت جن، لم يكونوا يتحضرون بمثل هذه العمليات، ولكن من الآن فصاعدا سوف يتعاملون مع كامل الأراضي السورية على أنها أراضي احتلالية، وهذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. برحيل الرئيس بشار الأسد لم تسقط سوريا ولم يسقط الشعب السوري، بل وجد نفسه العدو الإسرائيلي أنه أمام مقاومة تتصاعد شيئا فشيئا، لأن ما أقدم عليه لم يوحد السوريين تحت إدارته وتحت ليكون أداة بيده، بل وحدهم في أن يكونوا في المقاومة ضده، وأن يواجهوه بالسلاح وبالعسكر، يعني المزيد من الخسائر الصهيونية، المزيد من القلق الصهيوني حتى في الجبهات الداخلية، المزيد من التأزم السياسي الصهيوني، المزيد من خوف المستوطنين.
نعم.
عند الحدود. يعني كل هذه العوامل لم تكن سابقا قبل الاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري. اليوم هذه العمليات وهذا الاحتلال يعطي الأحقية للشعب السوري بضرب كامل المواقع الصهيونية حتى في داخل فلسطين المحتلة، لأن العدو الإسرائيلي يحتل أرضا سورية، وصل إلى مشارف العاصمة السورية، لذلك يستطيع المقاومون والشعب السوري أن يدخلوا إلى داخل فلسطين، أن يعبروا عن هذا التضامن من أجل تحرير الأرض السورية.
مستمعين الكرام، تكشف المواجهة الأخيرة في الجنوب السوري عن صورة أعمق مما يبدو على سطح الحدث، فهذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية والاجتماعية تبدو قابلة للاشتعال عند أي احتكاك، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات كبيرة حول قدرة أي قوة عسكرية على ضبط إيقاعها بالكامل. وفي الوقت الذي وجه فيه جيش الاحتلال أصابع الاتهام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية بالوقوف خلف ما جرى في بيت جن، إلا أن القراءة داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تبدو أوسع من مجرد تحميل المسؤولية لطرف بعينه. الحادثة كما تظهر لتلك المؤسسة ليست مجرد اشتباك موضعي في إطار عمليات التوغل المعتادة، بل مؤشر على بيئة يمكن أن تنتج ردودا محلية سريعة وغير قابلة للإدارة بوسائل الردع التقليدية. وبصيغة أوضح، تدرك تل أبيب اليوم أن الجنوب السوري ليس ساحة عمليات يمكن التحكم بتفاصيلها دائما، بل مساحة متحركة تتبدل معادلاتها بسرعة، وقد تدخل في أي لحظة مرحلة جديدة من التوتر بقرار شعبي محلي ومن دون دفع سياسي مباشر من أي جهة. أعود إليك ضيفي الدكتور حسن إبراهيم، إلى أي مدى تعكس أحداث الجنوب السوري كما تراه المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تحول هذه المنطقة إلى بيئة يصعب ضبطها، وما مدى قدرة الاحتلال على الاستمرار في عملياته الروتينية دون الانزلاق إلى مواجهات أوسع؟
نعم، العدو الإسرائيلي اليوم يعني يسير إلى مرحلة التخبط. أولا، المنطقة السورية ليست منطقة صغيرة جغرافية، يعني هو كان يتوقع باحتلاله لبعض القرى في جنوب لبنان، بعض البقعة الجغرافية الصغيرة في سوريا، هناك امتداد كبير للمساحة الجغرافية، هذا عامل يساعد الشعب السوري. ثانيا، السوريون ليسوا في وارد التطبيع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما أرساه الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد من العداء للكيان الصهيوني لم يبلغ أي رئيس من الرؤساء العرب بهذه الحدية من العداء للكيان الإسرائيلي. حتى في الفكر السوري، حتى في المنطق العقلي وفي المنطق الوطني وفي المنطق العروبي للشعب السوري، هم لديهم عداوة كبيرة جدا مع العدو الإسرائيلي، لسيما أن هناك عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. هذا اللجوء الفلسطيني في سوريا واحتضان سوريا للشعب الفلسطيني يتفاعل في مواجهة العدو الإسرائيلي.
نعم،
يعني العدو الإسرائيلي انتقل إلى منطقة يصعب عليه أن يضبطها، تحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، تحتاج إلى أن يشكل فيها قوات أمنية رديفة له، كما كانت في جنوب لبنان مثل سعد حداد وأنطوان لحد، وحتى في بعض اللبنانيين مثل سمير جعجع وقوات سمير جعجع الذين تعاملوا إلى حد كبير في أثناء الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت. يعني ما سهلته ميليشيات وعصابات القوات اللبنانية بإدارة سمير بشير الجمير وسمير جعجع في 1982 هو بحاجة لمثلها لأن يكونوا في سوريا. هل يوجد مثل هذه الأدوات والعملاء في سوريا؟ حتى الآن لا يوجد بهذا الحجم، لذلك يصعب عليه أن يسيطر تماما على الأرض، ذلك ستكون هناك مواجهات أوسع، لا سيما إذا تحرك الشعب بحركات شعبية بدون سلاح أو بمظاهرات أو بمعارك، يعني نحن نسميه بالسلاح الأبيض، يعني بالأدوات المدنية، بالعصي، بالحجارة، ببعض الوسائل التي تنم عن رفض أي احتلال للأرض. وهذا ما ندعو إليه الشعب السوري، إن لم يكن يعني السيد موسى الصدر قال لنا قاتلوا العدو الإسرائيلي بأظافركم بأسنانكم، يجب أن يكون الشعب السوري على هذه القاعدة، يجب أن يسير على هذه القاعدة، أن يقاتل العدو الإسرائيلي ألا يسمح له، لأن هناك معادلة وحيدة لا يوجد غيرها. المعادلة الوحيدة، إما أن تستشهد وتنتصر، حتى باستشهادك تنتصر وتحرر أرضك، وأما أن تكون عميلا وأن تكون مسحوقا وأن تستغلك وتستعبدك هذه الإدارة الصهيونية المجرمة. ما في حل آخر أمام السوريين، يعني من يظن نفسه بأنه سيطيل عمره بعدم المواجهة هذا فكر خاطئ. المواجهة ضد العدو الإسرائيلي هي واجب وطني وإنساني، ليس فقط من أجل تحرير الأرض بل من أجل تحرير النفس. الإسرائيلي سيعمل بعمليات قتل وخطف واعتقال ولا يريد مواجهات أوسع لأنه لا يريدها، لذلك هذه هي نقطة الضعف لدى العدو الإسرائيلي.
نعم،
يعني يجب على الشعب السوري أن يوسع مدى المواجهات، لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر كل عناصره في هذه المنطقة الواسعة الجغرافية.
أعزائنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم سوريا تحت المجهر. على الرغم من أن هذا التوغل ليس الأول من نوعه، بعد سقوط النظام فقد شهدت بلدة بيت جن خلال السنوات الماضية توغلات متكررة، كان أبرزها في شهر حزيران لعام 2025، لكن هذه المرة وجدت قوات الاحتلال نفسها أمام احتكاك مباشر مع خلايا مقاومة محلية، وسط مواطنين بدأ يتراكم في نفوسهم شعور متزايد بالضغط والاستياء من الممارسات الإجرامية، وعلى رأسها القتل المتعمد لمدني من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقال 7 مدنيين، 5 منهم من عائلة واحدة في 22 من حزيران من العام نفسه. على مدى السنوات الماضية سعت تل أبيب إلى تحويل توغلاتها إلى حركة اعتيادية يفرض وجودها على الناس، بحيث يصبح مرور الآليات والدوريات في تخوم القرى أمرا طبيعيا لا يستدعي أي رد فعل، إلا أن ما حصل في بيت جن جاء ليشكل صدمة حقيقية لصناع القرار هناك، إذ اتضح أن البيئة التي كان يفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل وإثبات أن مناطقهم ليست مساحات فارغة أمنيا، وأنها لن تظل مفتوحة أمام انتهاكات الاحتلال. والخطر الأكبر لتل أبيب مستمعينا يكمن في إمكانية تعميم رد فعل أهالي بيت جن على قرى أخرى في الجنوب السوري، خصوصا تلك التي تعاني من ضعف السلطة المركزية والتي تحتفظ بتقاليد اجتماعية محلية قوية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرات دفاعية تقوض تصور الاحتلال حول القدرة على استباحة الحدود السورية والدخول والخروج منها وفق قاعه الخاص ومن دون أي مقاومة حقيقية. دكتور حسن إبراهيم، مرة أخرى أعود إليك، برأيك ما دلالات رد فعل أهالي بيت جن على توغلات الاحتلال، وكيف يمكن أن يشكل هذا النمط من المقاومة المحلية نموذجا يحتذى به في قرى أخرى بالجنوب السوري، مما يغير تصور الاحتلال عن إمكانية استباحة المنطقة دون مواجهة فعلية؟ تفضل دكتور.
نعم، أهالي بيت جن كان عظيما جدا، لا سيما الشهيد الذي كان بحالة الاندفاع استشهادي، هو انطلق من أجل الشهادة ومن أجل تحرير أرضه، هو لم يتحمل وجود الصهاينة الذين يحتلون أرضه، لم يتحمل هذا العبء الصهيوني، لم يتحمل أن ينتقل الشعب السوري من خيارهم الوطني المدافع عن سوريا، لا سيما أن العدو الإسرائيلي له يعني كيد وحقد دفين كبير جدا على الشعب السوري وعلى سوريا بشكل عام. يعني سوريا هذه المنطقة الواسعة جغرافيا في الوطن العربي مساحتها ليست صغيرة، سوريا على مدى 50 عاما كانت تشكل عقبة أساسية في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى، واليوم حزب الله يعني سوريا وحزب الله كان رأس الحربة ضد العدو الإسرائيلي ومنع جر الدول العربية إلى التطبيع. هذا الحقد الإسرائيلي يريد أن يدفع ثمنه الشعب السوري، لذلك هذا النمط من المقاومة يجب أن يكون في كل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. نحن نحذر الشعب السوري من حرصنا عليه ومن محبتنا له ومن محبتنا للأراضي السورية، نحن كنا بسوريا يعني علاقة غير مصروفة وغير ولا توجد بين أي شعبين في العالم، يعني ما كنا عليه نحن والشعب السوري كان متميزا عن كل شعوب العالم، لذلك من هذه إدراكا من هذه المحبة نقول للشعب السوري اليوم أنت تحدد مصيرك، اليوم أنت تحدد مصير سوريا، عليك أن تقاوم هذا العدو الإسرائيلي، لن يقف مفتوح اليد إذا لم يجد أحدا يقاومه، بل ستمتد يده وصولا إلى دمشق وإلى ما بعد دمشق وإلى كل المناطق السورية، إلى كل الخيرات السورية، لا سيما أن في سوريا هناك آبار نفط، يعني النفط يصرفه الأمريكي لاحقا يتقاسمه مع العدو الإسرائيلي. لذلك يجب أن تكون هناك مقاومة.
مستمعينا الكرام، في أعقاب حادثة المقاومة الشعبية الأخيرة في بيت جن، ارتفعت أصوات داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال تحذر من خطورة السماح لأي جهة، سواء كانت منظمة أو محلية، بالتمركز بالقرب من الحدود، معتبرة ذلك خطأ استراتيجيا قد يكون قاتلا. وبعض هذه الأصوات ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الوضع الراهن في سوريا غير مستقر بما يكفي للالتزام باتفاقيات أو تفاهمات أمنية طويلة المدى، مؤكدة أنه لا يمكن الركون إلى أي مسار تفاوضي أو سياسي في ظل واقع يتغير ميدانيا خلال ساعات. ويعكس هذا المنطق عودة تل أبيب للتمسك بأهمية الحفاظ على عدد من النقاط الجغرافية الحيوية، وعلى رأسها منطقة حرمون التي تعتبر مرتفعا سياديا لا يمكن التخلي عنه، إذ ترى المؤسسة الأمنية أن التخلي عنها سيشكل مغامرة غير محسوبة لا يمكن للعقل الأمني في الكيان تقبلها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليكم دكتور حسن إبراهيم، كيف تعكس ردود الأفعال داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال بعد أحداث بيت جن تقدير تل أبيب لأهمية السيطرة على النقاط الجغرافية الحيوية مثل حرمون، وبرأيك دكتور ما انعكاسات ذلك على استراتيجيتها في الجنوب السوري وسط واقع متغير بسرعة؟
لدى العدو الإسرائيلي مخطط واسع، يعني كله ينطلق من داخل المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، يعني الكيان الصهيوني كله يقوم على العمل الأمني والعمل العسكري، أي أنه عبارة عن فتنة عسكرية فقط، هو يعيش بفتنة عسكرية يقاتل كل من حوله. إذا ما استطاع السيطرة على الدول المجاورة والشعوب المجاورة فهو يجعلهم خدما له أو أن يقتلهم، وهذا ديدنه كما ورد في توراته المزعوم وكما ورد في تعاليمه بقتل كل الناس. لذلك
نعم،
ردود الأفعال في المؤسسة الأمنية حول هذه الأحداث هي أولا هم تفاجؤوا بوجود العنصر النفسي، هنا الأهم من ذلك العامل النفسي داخل الشعب السوري المقاوم، هو ظن بنفسه أنه برحيل الرئيس بشار الأسد يستطيع أن يسيطر نفسيا ومعنويا على الشعب السوري، لكنه تفاجأ. هذا خلل كبير داخل المؤسسة الأمنية، يعني المخابرات الصهيونية كانت تقدر بأنها ستكون القوات الصهيونية في ميدان مبسوط في ميدان آمن، تفاجأ بهذه العملية، وهذه العملية قد تجر لاحقا إلى عمليات أخرى. هذا أولا. ثانيا
نعم،
السيطرة على النقاط الجغرافية كما ذكرتك أنا قبل قليل بأن المناطق المرتفعة مثل جبل الشيخ، مثل حرمون، في جولان، في بعض المناطق الأخرى هي مناطق استراتيجية، هي تعد بمثابة السيطرة بالنار على مناطق أخرى، يعني الجلوس في قمة جبل الشيخ كما قلت لأنه يسيطر بالرادار على كل محور الطائرات في الدول المجاورة، هذا عنصر فاعل جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية، هذا موقع استراتيجي جدا في غرب آسيا ليس فقط لسوريا، هذا بكل المنطقة، لسيما أن في جزء من سوريا هو منطقة صحراوية وصولا إلى العراق، حتى في الجنوب السوري هناك في بعض المناطق سيطرة نارية وسيطرة بصرية وسيطرة بالرادار من هذه المواقع. هذه المواقع لذلك تشكل عنصر قوة في العسكر وفي الأمن لدى العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي عندما يسيطر على هذه المناطق فهو بالتالي سيسيطر على القرى الواقعة في سفوح جبل الشيخ وسفوح الجولان امتدادا لفلسطين المحتلة، يعني ستكون هناك قرى آمنة وسيقيم حزاما أمنيا بداية، لاحقا ستكون هناك مستوطنات، واليوم يعمل الصهاينة على بناء بعض المستوطنات داخل الأراضي السورية. يعني بعض المحاولات اليوم هم يقولون بأنها محاولات فردية، لا، هذه كلها مدروسة، هذه كلها تمتلك غطاء سياسيا وغطاء ماليا وغطاء أمنيا. لذلك هل يتجرأ الصهاينة الدخول إلى سوريا دون أن يكون لهم مواكبة من الحكومة ومن الجهات الأمنية والعسكرية؟ الخطر على سوريا كبير جدا. في سوريا نرى اليوم هناك محاولات عديدة من بعض المستوطنين الصهاينة من أجل إقامة منازل لهم، ومنزل يتبعه منزل آخر، يعني ستكون هناك مستوطنات صهيونية. هذا الموضوع جدا خطير على سوريا، على الشعب السوري، عليهم أن ينتبهوا لهذا الموضوع. الاستراتيجية الصهيونية تقوم على مبدأ إسرائيل الكبرى إذا ما استطاعت ذلك، ويمكن أن تشمل إسرائيل الكبرى المغرب، يعني ابتداء من المغرب وصولا إلى العراق. هذا الحلم الصهيوني يحاولون أن ينفذونه خطوة خطوة. يبدأ المشروع كما يبدأ الآن في سوريا بمنزل أو منزلين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يسمونه هم جس نبض للشعب السوري. هل يقاوم؟ هل يتحمل هذا الموضوع؟ عندها تنطلق المستوطنات.
شكرا جزيلا لك دكتور.
لكم كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أعزائنا المستمعين نكون قد تابعنا مجريات الأحداث في الجنوب السوري من بيت جن إلى ردود فعل الاحتلال وتحليل تأثير المقاومة المحلية على الواقع الميداني والسياسي. يبقى واضحا أن المجتمعات المحلية قادرة على صنع مواقفها الخاصة، ما يغير أحيانا معادلات القوى على الأرض. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة ضمن سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز،
وذلك من الساعة 1 حتى 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحباءنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11,690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 1:51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. متابعين الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعتي طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب بلاد إيران، حيث سنسافر في هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران إلى واحدة من أقدم محافظات إيران، وفي الوقت نفسه أكثرها غموضا. إنها أرض احتضنت في قلب الصحراء حضارة عمرها آلاف السنين، ولا يزال يتردد في كثير من جوانبها صدى الأساطير ونبض الملاحم وعبير تربتها العريقة. اليوم نتوجه معكم متابعي البرنامج الكرام إلى محافظة سيستان وبلوچستان، الأرض التي يجسد اسمها التناغم بين التاريخ والجغرافيا.
أيها الكرام، إيران بلد يتمتع بالتنوع المناخي وعرقي وثقافي لا مثيل له، فكل محافظة تمثل كتابا منفصلا في سرد التاريخ، وكل مدينة تمثل فصلا جديدا في فهم الثقافة. ومحافظة سيستان وبلوچستان هي ثاني أكبر محافظة في إيران، وتقع في جنوب شرق البلاد، مركزها مدينة زاهدان، ومن مدنها المهمة الأخرى زابل وإيران شهر وخاش وسراوان ونيكشهر وتشابهار. تحد هذه المحافظة شمالا خراسان الجنوبية، وغربا محافظة كرمان وهرمزغان، وشرقا باكستان وأفغانستان، وجنوبا بحر عمان. تبلغ مساحتها الجغرافية قرابة 182 ألف كيلومتر مربع، أي إنها تغطي حوالي 11% من مساحة إيران.
ومع ذلك فإن سيستان وبلوچستان ليست مجرد منطقة جغرافية شاسعة، بل هي القلب النابض لحضارة يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام. وتعد آثار الحضارات القديمة في موقع شهر سوخت المدينة المحروقة أحد أهم المواقع الأثرية في إيران والعالم، شاهداً جلياً على عراقة المنطقة. تقع المدينة المحروقة المسجلة أيضاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بالقرب من زابل شمال شرق المحافظة، وتعكس اكتشافاتها الأثرية صورة مذهلة عن تقدم سكان هذه المنطقة في العصور القديمة. ومن بين هذه الاكتشافات أول عين اصطناعية في العالم، وأول فيلم رسوم متحركة، وأعمال تتعلق بنظام متطور لإمدادات المياه والصرف الصحي.
وعلى عكس ما نراه اليوم في سيستان وبلوچستان من سهل قاحل ذي أمطار قليلة وموارد مائية محدودة، كان لهذه المنطقة وجه مختلف تماما في الماضي البعيد. والمناخ الجاف الحالي مع ندرة الغطاء النباتي ليس حالة تاريخية أو دائمة، بل هو نتيجة تغيرات مناخية تدريجية على مدى آلاف السنين.
خلال آلاف السنين الماضية كانت سيستان واحدة من أكثر المناطق خصوبة ووفرة في الموارد في شرق إيران، وكان نهر هيرماند الشريان الحيوي لهذه المنطقة يتدفق باستمرار، وبحيرة هامون باعتبارها واحدة من أكبر بحيرات المياه العذبة في إيران كانت تشغل مساحة شاسعة وغنية بالمياه أنعشت طبيعة المنطقة. وقد خلق هذا الحوض المائي نباتات متنوعة وأشجارا محلية ومراعي خصبة حولها.
مستمعينا الكرام، مهدت هذه الظروف الطبيعية الطريق لنشوء واحدة من أهم وأروع الحضارات القديمة في إيران، المدينة المحروقة التي كانت تمثل حضارة لا يمكن تصور وجود الحرف اليدوية المتقدمة والفنون الدقيقة والعمارة الحضارية المتماسكة وحتى أدلة المعرفة الطبية والتكنولوجيا فيها إلا في ظل موارد طبيعية وبيئية مستدامة.
نعم، وقد سمح وجود الأنهار والسهول الخصبة والمناخ المعتدل لسكان المنطقة بالتقدم لا في سبل عيشهم فحسب، بل أيضا في جهودهم العلمية والصناعية والفنية. لذلك فإن ما نراه اليوم ليس سوى جزء صغير من حضارة سيستان المزدهرة سابقا، والتي استنزفت بفعل الإهمال البيئي وبناء السدود غير العلمي خارج حدودها وأزمات المناخ. ولهذا السبب نقول إن علينا أن نتجاوز الصورة التي هي عليها اليوم ونتأمل بعمق في ماضيها المزدهر والمجيد من أجل إدراك عظمة سيستان.
تعد تشابهار الميناء البحري الوحيد لإيران على بحر عمان، منطقة مهمة أخرى في هذه المحافظة. وبفضل موقعها الاستراتيجي تعد تشابهار من أهم النقاط في إيران من حيث التجارة والترانزيت. ولا يقتصر هذا الميناء على أهميته الاقتصادية والعسكرية فحسب، بل يتمتع أيضا بمعالم طبيعية وسياحية فريدة. إن مزيج شاطئها الرملي مع شعاب المرجانية وجبال المريخ وغابات المانغروف وغروب الشمس الفريد، كل ذلك جعل تشابهار وجهة مميزة للسياح المحليين والأجانب.
ولكن إذا ابتعدنا عن الجغرافيا وتعمقنا في تاريخ هذه الأرض، فسندخل في أرض الأساطير. فسيستان هي مسقط رأس رستم داستان، أي رستم البطل العظيم في الشاهنامة، وهي ملحمة قيمة لشاعر الكبير الحكيم الفردوسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين. وتذكر هذه الأرض في المساطير القديمة باسم نيمروز، وفي الأفست الكتاب المقدس للزرادشتيين تعرف سيستان بأنها الأرض الحادية عشرة التي أنشأها أهورا مازدا. واسم سيستان نفسه مشتق من شعب السكا والسكائيين، وهم شعب آري دخل هذه المنطقة حوالي القرن الثاني قبل الميلاد. ومنذ ذلك الحين لعبت سيستان دورا محوريا في الأساطير الإيرانية، وسجل اسمها في ذاكرة التاريخ والثقافة الإيرانية إلى جانب أسماء شخصيات عظيمة مثل زال وسام ورستم.
كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وحديثنا حول محافظة سيستان وبلوچستان سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جماد الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 15 من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1980 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق أحمد كشوري، وذلك على جبهات القتال في الحرب التي فرضها الدكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية. ولد الشهيد كشوري في إحدى القرى بشمال إيران، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية دخل القوة الجوية وتفوق في دورة القوات المحمولة جوا أو المروحيات، فعين طيارا وانتخب قائدا لهذه القوة بمنطقة إيلام غربي البلاد. وفي الفترة التي شن نظام البعث الصدامي حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، ألحق الشهيد كشوري من خلال طلعاته الجوية خسائر فادحة بقوات البعث الصدامي، وقام بتدمير العشرات من دباباتها. وأخيرا وفي إحدى طلعاته الجوية لملاحقة قوات البعث الصدامي الغازية، استشهد الطيار البطل أحمد كشوري لينال مبتغاه، وهي الشهادة دفاعا عن حياض البلاد. في 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 للميلاد، دمر الهندوس المتطرفون مسجد البابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. بعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855، قام أحد المندسين البريطانيين باسم H.O. نوبل بتدوين